لأن سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نسبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أي بأن ينصبوا اللبن، ولكن هذا من فعلهم. ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لأهله أن يفعلوا به ما تقتضيه السنة، سواء كان ذلك في التغسيل أو في التكفين أو في اللحم أو في غير ذلك. ثم قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، والمراد بالتضريح الشق، فقالوا: نستخير ربنا، يعني نطلب منه خير الأمرين ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركنا، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجه. ما هي عندنا له فلحدوا رواه أحمد وابن ماجه. هذا فيه دليل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقون، ولكن اللحد أفضل. وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر، ووجه ذلك أنهم بعثوا إلى هذين الرجلين وقالوا: الأسبق هو الأولى. فأنت مثلا إذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد يهيئ للإنسان إذا أراد الحق بصدق يهيئ له موافقة الحق، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك، بحق وصدق، أن يصلوا إلى الحق في هذا الباب أو في هذه المسألة، فالله عز وجل يسر لهم ذلك بأن جعل الذي يسبق من الذي يلحد. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد، ففيه هنا تعيين الحافرين، وأنهما أبو عبيدة والثاني طلحة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحت لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال عندي في التلخيص: رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جرير، وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق، وزاد أحمد في رواية بعد قوله: لغيرنا أهل الكتاب. فيستفاد من هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، بل ظاهر الحديث أن الشق محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشق لغيرنا، وهذا يقتضي البراءة منه وأنه لا يجوز أن نعمله. والله أعلم. من جهة القبلة واضح، ما هو واضح من قبل شيخ يؤتى بالميت من هنا من أسفل القبر ثم يدخل رأسه كذا ونزل
من قبل رأسه، ولا ما
لا ما في استنى. يقول: والثاني أن يستفاد من هذا الحديث أن الثوب ينزع عن الميت الذكر، والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن، فإن الذي يسجى هو قبر المرأة فقط، أما قبر الرجل فلا يسجى. والفرق بينهما أن المرأة إذا لم يسجى قبرها برزت، لأن الكفن قد طوي عليها طيا محكما وربط عليها، فيتبين بذلك عجزتها وثديها وما أشبه هذا، فكان الأفضل أن يسجى قبرها. نعم. وهذا هو المعمول به عندنا، لكنه ليس على وجه التمام، لأنهم ينزلون المرأة بعباءتها، ثم كلما وضعوا لبنة على عليها كشطوا العباءة فتبقى مستورة شيئا وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن عليها. أما الرجل فلا حرج أن يخلع الغطاء منه قبل أن ينزل في اللحد. وهذا هو الفرق، أو هذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا ما يقال عند وضع الميت في قبره، يقال بسم الله أي أدفنك بسم الله، أو أضعك في لحدك بسم الله. ولكنه تقدم لنا أنه ينبغي أن نقدر العامل، أضعك في لحدك هذا مناسب، لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداء بماذا؟ بالبسملة، ببسم الله. فالتقدير بسم الله أضعك في لحدك، والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعلي والتبرك بها بالنسبة للميت. ففيها فائدتان: أني أستعين بها على الفعل، وأنني أرجو بركتها على الميت. وقوله على ملة أو سنة رسول الله ليس بينهما فرق إلا في اللفظ، لأن الملة والسنة بمعنى الطريقة، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملته أي دينه وسنته التي عليها. والمعنى على سنة رسول الله أدفنك أو أضعك في لحدك، هذا باعتبار فعل اللاحد. ويمكن أن نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء، يعني أنك مت على إيش؟ على سنة رسول الله أو على ملته، فيكون هذا باعتبار من الميت. فقول القائل وعلى ملة رسول الله إن أراد أن فعله موافق للسنة صار عائدا إلى فعل اللاحد، وإن أراد الرجاء لهذا الميت أن يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد إلى من؟ إلى الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وعلى هذا فيسن أن يحثو الإنسان ثلاثا على القبر، هذا إذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه. فأما إن شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا أكمل وأفضل، لكن أدنى مشاركة هي أن يشارك في هذه الحثيات الثلاث. عندكم له تخريج في الشرح شؤون خرجه في 99 الأخير
والحديث الثالث. قال أبو حاتم بن علم هذا حديث باطل، فقال الحافظ إسناده ضعف الصحة.
هذا هو حديث غيره ثلاث من حديث عمر. الثالث أجل أنا عندي خطأ بالترقيم. طيب اقرأ شوف.
والحديث الثالث قال أبو حاتم في العلم هذا حديث باطل، وقال الحافظ إسناده ظاهر الصحة. قال ابن ماجه حدثنا العباس بن وليد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله ثقات.
ثقات
ورجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ: لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه في البطلان إلا بعد أن تبين له، وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح والوضع الوحاضي شيخ البخاري.
خلاص، على كل حال الحديث كما قال ظاهر مستند الصحة، ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته. وعلى كل حال إذا قال الإنسان فلا حرج عليه، وأما أن يقول في الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم في الثالثة، فهذا لا أعلم له أصلا من السنة، وإنما يحثو بدون أن يتكلم. ثم قال
بيد واحدة وبيدين،
ما في الحديث بيان أنه بيديه ولا بيد واحدة، وإذا أطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين، فيقال حتى بيديه.
لكن
لم يثبت، نعم،
يعني ما تثبت
مشروعية، إيه ما تثبت، نعم، لأن الحكم لأن ثبوت الحكم فرع عن ثبوت الحياة الدليل.
يعني فنقول إما أن يشارك فعلية أو لا يفعل،
أو لا يفعل، أو يحث حتى يرثى غير مقيدات بعدد وغير معتقد أنها سنة، يعني لا حرج أن مثلا يشارك في أي عدد كان بدون أن يعتقد أن هناك عددا معينا وأنه من السنة. ثم قال: باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. هذه عدة أمور، ها؟ لا غير مشروع، الله أكبر، لا هذا غير مشروع. بعض العلماء ذكر مشروعية، منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة، لكنه لا أصل لها. هذه عدة مسائل. أولا تسليم القبر، تسليمه أي جعله كسلام البعير، يعني معناه أنه مسلم له زاوية، وهو ضد التسطيح، والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إن المشروع تسطيح القبر أن يكون متساويا، ومنهم من قال إن المشروع أن يسلم القبر. ولننظر الآن في الأحاديث على أي القولين تدل. الثاني رشه بالماء، رش القبر بالماء لأجل أن يتلبد التراب ويبقى، لأنه لو لم يرش ذرته الرياح ولم يكن هناك علامة على القبر. وليس المراد وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كما يزعم العامة، ولهذا عندنا الآن إذا كان الماء كثيرا ورش على القبر الجديد تجد بعضهم يقول للآخر رش على جاره، يعني يعتقدون أن هذا الماء يصل إلى الميت ويبرد عليه. نعم، ها، ويرسل الماء البارد، إيه، هذا خطأ، ما صحيح. الثالث تعليمه ليعرف، تعليمه أي جعل علم عليه، يعني علامة لأجل أن يعرف. يعرف لأي شيء إذا عرف؟ هل المراد ليعرف حتى يقف الزائر عليه فيسلم عليه، او ليعرف حتى يدفن اليه من يموت من الاقارب حتى يكونوا في بقعة واحدة؟ الجواب انه صالح لهذا ولهذا، ليعرف حتى يسلم عليه من اراد ان يسلم عليه بخصوصه، او ليعرف حتى يدفن اليه اقاربه. يأتي إليه مثلا على القبر ويسلم عليه،
يسلم على القبر كلها ولا يسلم
عليه؟ على القبر كلها أول ما يدخل المقبرة، ثم يذهب إلى هذا الرجل بعينه ويسلم عليه. وكراهة البناء والكتابة عليه، كراهة البناء والكتابة عليه. الكراهة في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه يراد بها ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهي في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإباحة والتحريم. وإذا أخذنا بهذا الاصطلاح صار ظاهر كلام المؤلف فاسدا، لأنه يقتضي أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه، وهذا باطل. ويطلق المكروه على ما كان حراما، بل على ما كان من أكبر المحرمات، بل على الشرك. ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا يدل على أن المكروه في لسان الشارع يشمل ما كان محرما، بل ما كان من كبائر الذنوب، بل حتى الشرك فإنه مكروه عند الله. فإن حمل كلام المؤلف على ذلك فهو صحيح. وأما قوله والكتابة عليه، الكتابة يا عيسى على نوعين: أحدهما أن يقصد بها مجرد التعليل، يعني أن تكون علامة فقط، مثل أن يقال هذا قبر فلان، أو يكتب فلان بن فلان. والنوع الثاني أن تكتب الكتابة على وجه زائد على التعليل، مثل أن يمدح صاحب هذا القبر، أو تكتب القصائد عليه، أو آيات من القرآن، أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع مكروه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والأصل في النهي التحريم. أما الأول الذي لا يقصد به إلا مجرد التعليم والدلالة على القبر، فإن من أهل العلم من قال إنه مكروه لعموم الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأن هذا لمجرد التعليم فقط. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، رواه البخاري في صحيحه. مسلما يعني كسنام البعير، له شفة عليا. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنها، دفن في قبره ولم يبرز مع في البقيع لئلا يتخذ مسجدا، فجعل في هذا البيت لأنه أحفظ له، وقد بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل إلى يومنا هذا. فلم يتوصل أحد إلى القبر يجعله وثنا له. نعم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه في قولها: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، قبر عليها الآن ثلاثة جدران، ما هو جدار واحد. وهذه الجدر الثلاثة ذكر أهل العلم أنها على زاوية حادة بالنسبة لمن استقبله، حتى لا يكون مستقبلا له استقبالا تاما. فمن أجل ذلك دفن في قبره في بيته صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، أصلها أم، والهاء للسكت، وهاء السكت هذه تأتي كثيرا في الكلمات، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فهنا يا أمة نقول أمة هنا أصلها أمة بالألف المنقلبة على الياء، فحذفت الألف وأتي بها السكت. وقوله يا أمة هل هو باعتبار قرابتها منه أو باعتبار أنها زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ نعم. لماذا؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هي عمته، ونادها باسم الأم باعتبارها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بالله هذا جار ومجرور، هل هو قسم يعني أقسم بالله، أو أنه متعلق بمحذوف تقديره أسألك بالله؟ ها؟ هذا هو الظاهر، أن قوله بالله أي بالله أسألك. نعم. ويحتمل أن يكون قسما، أنه أقسم عليها بالله أن تكشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الكشف إزالة الحاجب والمانع، وكأن هذه القبور كأنها مستورة، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت المكان هذا مكانا لها حتى بعد أن دفن فيه عمر، فكانت باقية فيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، عندنا فتح الشين، لا مشرفة يعني معلات، ولا مشرفة يعني لا عالية، ولا لاطئة أي هادئة نازلة، فهي ليست مرتفعة جدا وليست نازلة مساوية للأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود، يعني قد وضع عليها بطحاء لئلا يتناثر التراب يمينا وشمالا. وقولها الحمراء هذا وصف كاشف، يعني معناه أنه ليس مرادا، فإن البطحاء سواء كانت حمراء أو غير حمراء لا تضر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، والذي قبله أنه ينبغي تسنيم القبور لقوله مسنما، فإن قلت هذا من فعل الصحابة رضي الله عنه، وفعل الصحابي اختلف العلماء هل هو حجة ودليل أم لا، نقول فعل الصحابي إذا اقترن به ما يدل على السنة كان حجة. ووجه القرينة هنا أنه يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العادة أو عن السنة المتبعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا لما أرادوا تغسيله قالوا أن يجرده كما يجرد موتانا، فدل هذا على أنهم يتمشون فيما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما كان معروفا في حياته. إذن فعل الصحابي هنا كان حجة بماذا؟ بقرينة، وهي أنه يبعد أن يخرجوا به عن السنة المعروفة في عهده صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز سؤال الإنسان أن يطلع على ما كان خفيا لأجل العلم. وجهه أن القاسم سأل عائشة فأقرته، ويبعد من عائشة رضي الله عنها أن تقره على شيء منكر، ويستفاد منه فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث اختار الله لهما أن يكونا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان صاحبيه في حياته الملازمين له، فإن الله تعالى قيّر أن يكون صاحبيه بعد مماته فيكون معه في مكان واحد. وما كيفية هذه القبور؟ أرجح ما قيل في كيفيتها أن المتقدم منها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه قبر أبي بكر، لكن وجه أبي بكر حذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متأخر عنه في المكان ومتأخر عنه أيضا في التقدم، يعني المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، وهو متأخر عنه في المكان لأن رأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم. صدره بحذاء صدره. هم هذا الرسول هكذا هو بحذاء صدره، يعني معناها لم يحاذي رأسه. لا، رؤوسهم كلها من جهة الغرب، رؤوسهم كلهم من جهة الغرب من أسل المدينة.
سيرة أبو بكر جهة رجلين الرسول.
لا ما هو جهة رجلين، على حذاء صدره وخلف ظهره، خلف ظهره على حذاء صدره. نعم. وعمر خلف أبي بكر على حذاء صدره. اتضح لكم الصورة ولا لا؟ اي نعم. وقال بعض المؤرخين ان ابا بكر رضي الله عنه على حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تحت قدميه، يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ابو بكر وخلفهما عمر، خلفهما عمر، لكن المشهور هو الاول.
يعني لو تراهما الان تقول هو الظهر كل جهة الرجل.
لا، هذا القول الثاني، يقول أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الإنسان، على يمينه إذا كان مستقبلا للقبر، ثم أبو بكر تحت قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر خلفهما بالوسط. أكثر هو الوصف الأول، وهذا هو الأقرب، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يحتاج إلى مكان عريض، إلى مكان عريض يتسع إلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم وطول أبي بكر. نعم. قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعثك يعني أرسلك، وكأنه قد أرسله في سرية أو في دعوة يدعو الناس، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلى البخاري. هذا مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس فيه، ألا تدع تمثالا. والتمثال معناه ما جعل مماثلا لشيء كالصورة، إلا طمسته، أي طمست هذا التمثال، وطمسه يكون بتغيير صفاته، فمثلا نزيل منه الرأس يكون هذا طمسا، نغير الوجه يكون هذا طمسا. وإذا كان التمثال بالتلوين فإن طمسه بأن نضع عليه لونا آخر يزيل معالمه. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا، المشرف معناه العالي، أي لا تدع قبرا عاليا إلا سويته. بماذا؟ بغيره من القبور، بحيث لا يتبين عن غيره. وليس المعنى إلا سويته بالأرض، لأنه ينبغي أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض نحو شبر. فيستفاد من هذا الحديث وجوب طمس التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة بذلك، ولا فرق بين أن يكون التمثال تمثال رجل أو حيوان، ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم أو المقصود به الترفيه والتمتع النظر إليه. فإن كان هذا غير تمثال، مثل أن يكون حيوانا محنطا، فإن هذا لا يجب طمسه. ولكن هل يجوز أن تشترى هذه الحيوانات المحنطة أو لا؟ ينظر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومنفعة علمية فلا بأس به، وإذا كان المقصود مجرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعا، وعلى هذا فتكون هذه المحنطات في المتاحف تكون جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنه يقصد بها العلم، لأنه مهما وصف الشيء للإنسان فإنه لا يتصوره على حقيقته حتى يرى صورته. أما إذا كانت في البيوت كما يوجد الآن في بعض الناس، في بيوت بعض الناس تجد إذا دخلت بيته وجدت عند الباب هذا ثعبان وهذا ثعلب وهذا ظبي وهكذا إلى آخر، فهذا لا أرى أنه يجوز صرف المال في شرائه، لأنه إضاعة للمال بلا فائدة. أما لو أهديت للإنسان هدية فلا بأس بقبولها ولا بأس بوضعها أيضا، لأنها طبيعية من صورة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم تشريف القبور، يعني تعليتها ووجوب تسويتها بغيرها، لقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويشمل هذا ما إذا كان القبر نفسه مشرفا أو كانت النصب التي عليه مشرفة، يعني الأحجار اللي توضع عند رأس القبر ورجليه لا يجوز أن تكون مشرفة، أي بين ظاهرة عالية على ما حولها، لأن هذا من باب الغلو في القبور والتباهي بها. ونحن إذا مكننا الناس من هذا الشيء فإن النفوس لا حد لها، ربما يأتي أناس آخرون فيما بعد ويأتون بنصائب أكبر من هذه وأشهر، فيجب على أولاة الأمور أن يمنعوا من هذه النصائب التي تزيد على من حولها، فإن هداهم الله لذلك فهو المطلوب، وإلا وجب على كل من قدر أن يغيره بيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء، نقول إن هذا يؤذي الميت، فإن بعض أهل العلم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده، فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للميت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالحاصل أن هذه النصائب المشرفة تجب إزالتها وأن تسوى بما حولها. نعم. في رد على
من قال أن الصورة محرمة المجسم،
إيه؟ الطمس كما قلنا انه هو الازالة،
الطمس غير لو كان المجسم
لا يشمل تكسير الطمس، لا ربنا طمس على اموالهم واشتد على قلوبهم، يعني اتلف اموالهم، وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون احجارا تقلبها احجارا. و يستفاد من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل وأمر بماذا؟ بتسوية القبور، لأن التماثيل قد يكون فيها قد تكون سببا لعبادة هؤلاء الممثلين. وأصل الشرك في قوم نوح أصله التماثيل، فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يصوروا صور أولئك الرجال الصالحين، قال لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ثم طال الأمد فقالوا هذه التماثيل ما وضعت إلا لتعبدوها، فعبدوها. فأصل الشرك الواقع في بني آدم منذ نوح أصله هو الغلو في الصالحين. وكذلك القبر المشرف، الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لاعتقاد أن صاحبه متميز على غيره، فجعل قبره متميزا، وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه نعم التمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره،
أو وضع اليد مثلا شكل مجسم من شخص الإنسان، ما يعد هذا تمثال؟
يعني جزء من البدن. الظاهر أنه ما يشمل التمثال، ولهذا قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فقل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، يدل على أن الأجزاء ليست كالكل.
فين سد الذرائع يا شيخ؟ أقول من سد الذرائع يمكن يأتي يوم من باب يعني موجود كثير يد وكذا أجزاء.
نعم.
أدري إباحة يمكن تجني مثل على أمه وكذا.
وهي ربما يعني في المستقبل لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد شخص معين، أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغلو. نعم.
ما هو
حد
قبر مشرف؟
ما زاد على غيره، هذا حده.
قد تكون المقبرة كلها مشرفة.
إيه. لا، هذا الحد العام يقول نحو الشبر، لا ما يرفع نحو الذراع كما سيأتي بيجينا الشبر. نعم.
بعد يتبعث
بعد ها؟
أقول بعد يتبعث بعد
إيه؟ ألا أبعثك؟
نعم.
يعني معناها أجعلك تمشي على هذا، ألا أبعثك فتمشي على ما بعثني عليه الرسول، ضمت معنى المشي على الشيء والسير عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. الحديث كما تشاهدون الآن مرسل، لأن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب، فالحديث مرسل رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضعيفا لإرساله. وأظن عندكم تكلم فيه طيب. على كل حال الكلام على الحكم بقطع النظر عن الأثر، هل يسمى الرش على القبر ووضع الحصبة عليه مطلقا، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ الصواب أنه يسن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون القبر ترابيا ويابسا فإن الرش عليه هنا أولى لأجل أن يمسك التراب، ولكنه يرش عليه بدون تطيين، ما يطين، يعني ما نخبط هذا الطين ونملس باليد
ونجعله كلبنا، وإنما نرش عليه وندعه. كذلك الحصبة توضع إذا احتيج إليها. وش اسم الأخ؟ وش اسمك؟ أي؟ ها؟ مجالي. مجالي باللام. أي مجالي جمع.
لا مجالي بضابط المجالي.
أي. طيب لا تجعل لك مجالا في المراجعة.
لا لا شيخ، بس بشوف
الحديث.
ذكر حديث أن البيع
فيه. أي. كذلك وضع الحصبة إذا احتاج إليه فهو سنة، مثل أن يكون أن تكون المقبرة رملية، فإن الرمل وإن رش لا يلبث أن ييبس ثم يتفرق تفرقه الرياح، فإذا جعلت الحصبة عليه كان ذلك سببا في إمساك التراب. أما إذا لم تدع الحاجة إليه فلا حاجة إليه، ما هو إلا كلفة في العمل وخسران في الماء، فلا ينبغي أن يوضع. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مارها القبطية، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا هذا الولد، ومات وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له مرضعا في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه وعن أنس. نعم. لا ربما نعم أرض المدينة في الحقيقة ما هي برملية، أي لكن حنا ذكرنا أن الحديث هذا مرسل ما تقوم به حجة، وذكرنا أن نتكلم عن الحكم من حيث هو. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه ابن ماجه، علمه أي جعل عليه علامة بصخرة يعني حصات، وقال في تعليل ذلك ليدفن إليه من مات من أهله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل على القبر علامة تدل على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ما هو الغرض؟ الأغراض تختلف، قد يكون الغرض ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدفن إليه من مات من أهله، وقد يكون الغرض معرفة هذا القبر بعينه من أجل السلام عليه، لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فالسلام العام على أهل المقبرة كلهم، والخاص على شخص معين فيها. وأما اتخاذ هذا القبر للدعاء عنده فإن هذا بدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده، لأن هذا بدعة كما قلت، ولأنه وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر بحيث يظن أنه لا يستجاب الدعاء إلا عند هذا القبر، ويؤدي بالتالي إلى الشرك بهذا القبر. فيجب أن يمنع من قصد القبر للدعاء عنده، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عنده، بل يدعو في المسجد. وأما إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض العلماء.
لأن سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نصبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، أي بأن ينصبوا اللبن، ولكن هذا من فعلهم. ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لأهله أن يفعلوا به ما تقتضيه السنة، سواء كان ذلك في التغسيل أو في التكفين أو في اللحم أو في غير ذلك. ثم قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، والمراد بالتضريح الشق، فقالوا: نستخير ربنا، يعني نطلب منه خير الأمرين، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركنا، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجه. ما هي عندنا له فلحدوا رواه أحمد وابن ماجه. هذا فيه دليل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقون، ولكن اللحد أفضل. وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر. ووجه ذلك أنهم بعثوا إلى هذين الرجلين وقالوا: الأسبق هو الأولى. فأنت مثلا إذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد يهيئ للإنسان إذا أراد الحق بصدق يهيئ له موافقة الحق، يعني الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك، بحق وصدق، أن يصلوا إلى الحق في هذا الباب أو في هذه المسألة، فالله عز وجل يسر لهم ذلك بأن جعل الذي يسبق من الذي يلحد. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد، ففيه هنا تعيين الحافرين، وأنهما أبو عبيدة والثاني طلحة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحت لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال عندي في التلخيص: رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جرير، وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق، وزاد أحمد في رواية بعد قوله: لغيرنا أهل الكتاب. فيستفاد من هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، بل ظاهر الحديث أن الشق محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشق لغيرنا، وهذا يقتضي البراءة منه، وأنه لا يجوز أن نعمله. والله أعلم. من جهة القبلة واضح، ما هو واضح؟ من قبل رجليه يؤتى بالميت من هنا من أسفل القبر، ثم يدخل رأسه كذا ونزل.
من قبل رأسه ولا ما؟
لا ما فيه استنبه من قبل رأسه. يقول: والثاني أن يستفاد من هذا الحديث أن الثوب ينزع عن الميت الذكر، والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن، فإن الذي يسجى هو قبر المرأة فقط، أما قبر الرجل فلا يسجى. والفرق بينهما أن المرأة إذا لم يسجى قبرها برزت، لأن الكفن قد طوي عليها طيا محكما وربط عليها، فيتبين بذلك عجيزتها وثديها وما أشبه هذا، فكان الأفضل أن يسجى قبرها. نعم. وهذا هو المعمول به عندنا، لكنه ليس على وجه التمام، لأنهم ينزلون المرأة بعباءتها، ثم كلما وضعوا لبنة عليها كشطوا العباءة فتبقى مستورة شيئا وتكشف الأباء شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن عليها. أما الرجل فلا حرج أن يخلع الغطاء منه قبل أن ينزل في اللحد. وهذا هو الفرق أو هذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا ما يقال عند وضع الميت في قبره، يقال بسم الله أي أدفنك بسم الله أو أضعك في لحدك بسم الله. ولكنه تقدم لنا أنه ينبغي أن نقدر العامل، أضعك في لحدك هذا مناسب، لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداء بماذا؟ بالبسملة، ببسم الله. فالتقدير بسم الله أضعك في لحدك. والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعلي والتبرك بها بالنسبة للميت، ففيها فائدتان: أني أستعين بها على الفعل، وأنني أرجو بركتها على الميت. وقوله على ملة أو سنة رسول الله ليس بينهما فرق إلا في اللفظ، لأن الملة والسنة بمعنى الطريقة، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملته أي دينه وسنته التي عليها. والمعنى على سنة رسول الله أدفنك أو أضعك في لحدك، هذا باعتبار فعل اللاحد. ويمكن أن نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء، يعني أنك مت على إيش؟ على سنة رسول الله أو على ملته، فيكون هذا باعتبار من الميت. فقول القائل وعلى ملة رسول الله إن أراد أن فعله موافق للسنة صار عائدا إلى فعل اللاحد، وإن أراد الرجاء لهذا الميت أن يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد إلى من؟ إلى الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وعلى هذا فيسن أن يحثو الإنسان ثلاثا على القبر، هذا إذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه. فأما إن شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا أكمل وأفضل، لكن أدنى مشاركة هي أن يشارك في هذه الحثيات الثلاث. عندكم له تخريج في الشرح شؤون خرجه يعني 99 الأخير
الحديث الثالث. قال أبو حاتم في العلم هذا حديث باطل، فقال الحافظ إسناده ضعف الصحة.
هذا بغيره ثلاث مو بهذا النوع. الثالث أجل أنا عندي خطأ بالترقيم. طيب أقرأ شو؟
والحديث الثالث قال أبو حاتم في العلم هذا حديث باطل، وقال الحافظ إسناده ظاهر الصحة. قال ابن ماجه حدثنا العباس بن وليد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر ورجاله ثقات وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه، في البطلان إلا بعد أن تبين له. وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. وهذا كله إن كان يحيى بن صالح والوحاضي شيخ البخاري.
خلاص على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة, ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته. وعلى كل حال إذا قال الإنسان فلا حرج عليه, وأما أن يقول في الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثلاثة أخرى في الثالثة, فهذا لا أعلم له أصلا من السنة, وإنما يحثو بدون أن يتكلم. ثم ما في الحديث بيان أنه بيديه ولا بيد واحدة, وإذا أطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين فيقال حتى بيديه.
لكن
نعم
يعني ما
تثبت مشروعية, إيه ما تثبت. نعم لأن الحكم لأن ثبوت الحكم فلا عن ثبوت الحياة الدليل.
يعني فنقول إما أن يشارك فعلية أو لا يفعل
أو لا يفعل أو يحتو حتى يأتنا غير مقيدات بعدد وغير معتقد أنها سنة. يعني لا حرج مثلا يشارك في أي عدد إن كان بدون أن يعتقد أن هناك عددا معينا وأنه من السنة. ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. هذه عدة أمور. ها؟ لا غير مشروع. الله أكبر, لا هذا غير مشروع. بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة, لكنه لا أصل له. هذه عدة مسائل. أولا تسليم القبر, تسليمه أي جعله كسلام البعير, يعني معناه أنه مسلم له زاوية, وهو ضد التسطيح. والعلماء مختلفون في هذا, فمنهم من قال إن المشروع تسطيح القبر أن يكون متساويا, ومنهم من قال إن المشروع أن يسنم القبر. ولننظر الآن في الأحاديث على أي القولين تدل. الثاني رشه بالماء, رش القبر بالماء لأجل أن يتلبد التراب ويبقى, لأنه لو لم يرش ضرته الرياح ولم يكن هناك علامة على القبر. وليس المراد وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كما يزعم العامة. ولهذا عندنا الآن إذا كان الماء كثيرا ورشوا على القبر الجديد, تجد بعضهم يقول للآخر رش على جاره, يعني يعتقدون أن هذا الماء يصل إلى الميت ويبرد عليه. نعم ها؟ ويرسل الماء البارد. إيه؟ هذا خطأ ما صحيح. الثالث تعليمه ليعرف, تعليمه أي جعل علم عليه, يعني علامة لأجل أن يعرف. يعرف لأي شيء إذا عرف؟ هل المراد ليعرف حتى يقف الزائر عليه فيسلم عليه, او ليعرف حتى يدفن اليه من يموت من الاقارب حتى يكونوا في بقعة واحدة؟ الجواب انه صالح لهذا ولهذا. ليعرف حتى يسلم عليه من اراد ان يسلم عليه بخصوصه, او ليعرف حتى يدفن اليه اقاربه. يأتي إليه مثلا على القبر ويسلم عليه.
يسلم على القبر كلها ولا يسلم
عليه؟ على القبر كلها أول ما يدخل المقبرة, ثم يذهب إلى هذا الرجل بعينه ويسلم عليه. وكراهة البناء والكتابة عليه, كراهة البناء والكتابة عليه. الكراهة في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه يراد بها ما يثاب تاركه امتثالا ولا
يعاقب فاعله، فهي في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإباحة والتحريم. وإذا أخذنا بهذا الاصطلاح صار ظاهر كلام المؤلف فاسدا، لأنه يقتضي أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه، وهذا باطل. ويطلق المكروه على ما كان حراما، بل على ما كان من أكبر المحرمات، بل على الشرك. ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا يدل على أن المكروه في لسان الشارع يشمل ما كان محرما، بل ما كان من كبائر الذنوب، بل حتى الشرك فإنه مكروه عند الله. فإن حمل كلام المؤلف على ذلك فهو صحيح. وأما قوله والكتابة عليه، الكتابة يا عيسى على نوعين: أحدهما أن يقصد بها مجرد التعليل، يعني أن تكون علامة فقط، مثل أن يقال هذا قبر فلان، أو يكتب فلان بن فلان. والنوع الثاني أن تكتب الكتابة على وجه زائد على التعليل، مثل أن يمدح صاحب هذا القبر، أو تكتب القصائد عليه، أو آيات من القرآن، أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع مكروه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والأصل في النهي التحريم. أما الأول الذي لا يقصد به إلا مجرد التعليم والدلالة على القبر، فإن من أهل العلم من قال إنه مكروه لعموم الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأن هذا لمجرد التعليم فقط. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، رواه البخاري في صحيحه. مسلما يعني كسنام البعير، له شفة عليا. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنها، دفن في قبره ولم يبرز مع في البقيع لئلا يتخذ مسجدا، فجعل في هذا البيت لأنه أحفظ له، وقد بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل إلى يومنا هذا. فلم يتوصل أحد إلى القبر يجعله وثنا له. نعم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه في قولها: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، قبر عليها الآن ثلاثة جدران، ما هو جدار واحد. وهذه الجدر الثلاثة ذكر أهل العلم أنها على زاوية حادة بالنسبة لمن استقبله، حتى لا يكون مستقبلا له استقبالا تاما. فمن أجل ذلك دفن في قبره في بيته صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه. أصلها يا أم، والهاء للسكت، وهاء السكت هذه تأتي كثيرا في الكلمات، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فهنا يا أمه، نقول أمة هنا أصلها أمة بالألف المنقلبة عن الياء، فحذفت الألف وأتي بها السكت. وقوله يا أمة، هل هو باعتبار قرابتها منه أو باعتبار أنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ نعم. لماذا؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هي عمته، ونادها باسم الأم باعتبارها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بالله هذا جار ومجرور، هل هو قسم يعني أقسم بالله، أو أنه متعلق بمحذوف تقديره أسألك بالله؟ ها؟ هذا هو الظاهر، أن قوله بالله أي بالله أسألك. نعم. ويحتمل أن يكون قسما، أنه أقسم عليها بالله أن تكشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الكشف إزالة الحاجب والمانع، وكأن هذه القبور كأنها مستورة، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت المكان هذا مكانا لها حتى بعد أن دفن فيه عمر، فكانت باقية فيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة. عندنا فتح الشين، لا مشرفة يعني معلات، ولا مشرفة يعني لا عالية، ولا لاطئة أي هادئة نازلة، فهي ليست مرتفعة جدا وليست نازلة مساوية للأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود، يعني قد وضع عليها بطحاء لئلا يتناثر التراب يمينا وشمالا. وقولها الحمراء هذا وصف كاشف، يعني معنى أنه ليس مرادا، فإن البطحة سواء كانت حمراء أو غير حمراء لا تضر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، والذي قبله أنه ينبغي تسنيم القبور لقوله مسنما، فإن قلت هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وفعل الصحابي اختلف العلماء هل هو حجة ودليل أم لا، نقول فعل الصحابي إذا اقترن به ما يدل على السنة كان حجة. ووجه القرينة هنا أنه يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العادة أو عن السنة المتبعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا لما أرادوا تغسيله قالوا أن نجرده كما نجرد موتانا، فدل هذا على أنهم يتمشون فيما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما كان معروفا في حياته. إذن فعل الصحابي هنا كان حجة بماذا؟ بقرينة، وهي أنه يبعد أن يخرجوا به عن السنة المعروفة في عهده صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز سؤال الإنسان أن يطلع على ما كان خفيا لأجل العلم. وجهه أن القاسم سأل عائشة فأقرته، ويبعد من عائشة رضي الله عنها أن تقره على شيء منكر. ويستفاد من فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث اختار الله لهما أن يكونا
بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان صاحبيه في حياته الملازمين له، فإن الله تعالى قيض أن يكون صاحبيه بعد مماته فيكون معه في مكان واحد. وما كيفية هذه القبور؟ أرجح ما قيل في كيفيتها أن المتقدم منها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه قبر أبي بكر، لكن وجه أبي بكر حذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متأخر عنه في المكان ومتأخر عنه أيضا في التقدم، يعني المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، وهو متأخر عنه في المكان لأن رأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم. صدره بحذاء صدره.
كيف
هم هذا الرسول هكذا؟ هو بحذاء صدره، يعني ما لا حد لم يحاذي رأسه. لا، رؤوسهم كلها من جهة الغرب، رؤوسهم كلهم من جهة الغرب من أسل المدينة.
سير أبو بكر جهة رجلين الرسول.
لا مهو جهة رجلين، على حذاء صدره وخلف ظهره، خلف ظهره على حذاء صدره. نعم. وعمر خلف أبي بكر على حذاء صدره. اتضح لكم الصورة ولا لا؟ اي نعم. وقال بعض المؤرخين ان ابا بكر رضي الله عنه على حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تحت قدميه، يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ابو بكر وخلفهما عمر، خلفهما عمر، لكن المشهور هو الاول.
يعني لو تراهما الان تقول هو الظهر كل جهة الرجل.
لا، القول الثاني يقول أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الإنسان، على يمينه إذا كان مستقبلا للقبر، ثم أبو بكر تحت قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر خلفهما بالوسط. أكثر هو الوصف الأول، وهذا هو الأقرب، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يحتاج إلى مكان عريض، إلى مكان عريض يتسع إلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم وطول أبي بكر. نعم. قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعثك يعني أرسلك، وكأنه قد أرسله في سرية أو في دعوة يدعو الناس ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلى البخاري. هذا مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس فيه، أن لا تدع تمثالا، والتمثال معناه ما جعل مماثلا لشيء كالصورة، إلا طمسته أي طمست هذا التمثال، وطمسه يكون بتغيير صفاته، فمثلا نزيل منه الرأس يكون هذا طمسا، نغير الوجه يكون هذا طمسا. وإذا كان التمثال بالتلوين فإن طمسه بأن نضع عليه لونا آخر يزيل معالمه. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا، المشرف معناه العالي، أي لا تدع قبرا عاليا إلا سويته. بماذا؟ ها؟ بغيره من القبور، بحيث لا يتبين، لا يتبين عن غيره. وليس المعنى إلا سويته بالأرض، لأنه ينبغي أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض نحو شبر. فيستفاد من هذا الحديث وجوب طمس التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة بذلك، ولا فرق بين أن يكون التمثال تمثال رجل أو حيوان، ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم أو المقصود به الترفيه والتمتع النظر إليه. فإن كان هذا غير تمثال مثل أن يكون حيوانا محنطا فإن هذا لا يجب طمسه. ولكن هل يجوز أن تشترى هذه الحيوانات المحنطة أو لا؟ ينظر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومنفعة علمية فلا بأس به، وإذا كان المقصود مجرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعا، وعلى هذا فتكون هذه المحنطات في المتاحف تكون جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنه يقصد بها العلم، لأنه مهما وصف الشيء للإنسان فإنه لا يتصوره على حقيقته حتى يرى صورته. أما إذا كانت في البيوت كما يوجد الآن في بعض الناس، في بيوت بعض الناس تجد إذا دخلت بيته وجدت عند الباب هذا ثعبان وهذا ثعلب وهذا ظبي وهكذا إلى آخر، فهذا لا أرى أنه يجوز صرف المال في شرائه لأنه إضاعة للمال بلا فائدة. أما لو أهديت للإنسان هدية فلا بأس بقبولها ولا بأس بوضعها أيضا، لأنها طبيعية ما هي صورة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم تشريف القبور يعني تعليتها ووجوب تسويتها بغيرها، لقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويشمل هذا ما إذا كان القبر نفسه مشرفا أو كانت النصب التي عليه مشرفة، يعني الأحجار اللي توضع عند رأس القبر ورجليه لا يجوز أن تكون مشرفة أي بينة ظاهرة عالية على ما حولها، لأن هذا من باب الغلو في القبور والتباهي بها. ونحن إذا مكننا الناس من هذا الشيء فإن النفوس لا حد لها، ربما يأتي أناس آخرون فيما بعد ويأتون بنصائب أكبر من هذه وأشهر، فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا من هذه النصائب التي تزيد على ما حولها، فإن هداهم الله لذلك فهو المطلوب، وإلا وجب على كل من قدر أن يغيره بيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء، نقول إن هذا يؤذي الميت، فإن بعض أهل العلم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده، فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للميت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالحاصل أن هذه النصائب المشرفة تجب إزالتها وأن تسوى بما حولها. نعم. فيه رد على
من قال أن الصورة محرمة المجسم يكون
إلا الطمس، كما قلنا إنه هو الإزالة.
الطمس غير لو كان المجسم
لا يشمل تكسير الطمس الله، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، يعني أتلف أموالهم. وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون أحجارا تقلبها أحجارا. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل
وأمر بماذا؟ بتسوية القبور، لأن التماثيل قد يكون فيها، قد تكون سببا لعبادة هؤلاء الممثلين. وأصل الشرك في قوم نوح أصله التماثيل، فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يصوروا صور أولئك الرجال الصالحين، قال لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ثم طال الأمد فقالوا هذه التماثيل ما وضعت إلا لتعبدوها، فعبدوها. فأصل الشرك الواقع في بني آدم منذ نوح أصله هو الغلو في الصالحين. وكذلك القبر المشرف، الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لاعتقاد أن صاحبه متميز على غيره، فجعل قبره متميزا، وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه نعم التمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره،
أن وضع اليد مثلا شكل مجسم من شخص الإنسان، ما يعد هذا تمثال؟
يعني جزء من البدن. الظاهر أنه ما يشمل التمثال، ولهذا قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. أقول مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، يدل على أن الأجزاء ليست كالكل.
فين سد الذراع يا شيخ؟ أقول من سد الذراع يمكن يأتي يوم من باب يعني موجود كثير جد وكذا
وأجزاء. نعم.
أدري إباحة يمكن تبني مثل على أمه وكذا.
وهي ربما يعني في المستقبل لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد شخص معين، أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغلو. نعم.
ما هو حد
قبر
مشرف؟
ما زاد على غيره، هذا حد
تكون مقبرة كلها مشرف.
إيه. لا، هذا الحد العام يقول نحو الشبر، لا ما يرفع نحو الذراع كما سيأتي، يبي يجينا الشبر. نعم.
بعد يتبعث
بعد ها؟
أقول بعد يتبعث بعد
إيه؟ ألا أبعثك؟
نعم.
يعني معناها أجعلك تمشي على هذا، ألا أبعثك فتمشي على ما بعثني عليه الرسول، ضمت معنى المشي على الشيء والسير عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. الحديث كما تشاهدون الآن مرسل، لأن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب، فالحديث مرسل رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضعيفا لإرساله. وأظن عندكم تكلم فيه طيب. على كل حال، الكلام عن الحكم بقطع النظر عن الأثر هذا، هل يسن الرش على القبر ووضع الحصبة عليه مطلقا، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ الصواب أنه يسن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون القبر ترابيا ويابسا فإن الرش عليه هنا أولى لأجل أن يمسك التراب، ولكنه يرش عليه بدون تطيين، ما يطين، يعني ما نخفض هذا الطين ونملس باليد ونجعله كالبناء، وإنما نرش عليه وندعه. كذلك الحصبة توضع إذا احتيج إليها. وش اسم الأخ؟ وش اسمك؟ أي؟ ها؟
مجالي.
مجالي باللام. إيه مجالي جمع.
لا مجالي بالضبط المجال
يعني. إيه. طيب لا تجعل لك مجال في المراجعة.
لا لا شيخ بس بشوف
الحديث.
ذكر حديث من
البيهقي. إيه. كذلك وضع الحصبة إذا احتاج إليه فهو سنة، مثل أن يكون أن تكون المقبرة رملية، فإن الرمل وإن رش لا يلبث أن ييبس ثم يتفرق تفرقه الرياح، فإذا جعلت الحصبة عليه كان ذلك سببا في إمساك التراب. أما إذا لم تدع الحاجة إليه فلا حاجة إليه، ما هو إلا كلفة في العمل وخسران في الماء، فلا ينبغي أن يوضع. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مارها القبطية، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا هذا الولد، ومات وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له مرضعا في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه وعن أنس. نعم. لا ربما نعم أرض المدينة في الحقيقة ما هي برملية، أي لكن حنا ذكرنا أن الحديث هذا مرسل ما في ما تقوم به حجة، وذكرنا أن نتكلم عن الحكم من حيث هو. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، رواه ابن ماجه، علمه أي جعل عليه علامة بصخرة يعني حصاة، وقال في تعليل ذلك ليدفن إليه من مات من أهله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل على القبر علامة تدل على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ما هو الغرض؟ الأغراض تختلف، قد يكون الغرض ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدفن إليه من مات من أهله، وقد يكون الغرض معرفة هذا القبر بعينه من أجل السلام عليه، لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فالسلام العام على أهل المقبرة كلهم، والخاص على شخص معين فيها. وأما اتخاذ هذا القبر للدعاء عنده فإن هذا بدعة، بدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده، لأن هذا بدعة كما قلت، ولأنه وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر بحيث يظن أنه لا يستجاب الدعاء إلا عند هذا القبر، ويؤدي بالتالي إلى الشرك بهذا القبر. فيجب أن يمنع من قصد القبر للدعاء عنده، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عنده، بل يدعو في المسجد. وأما إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض المسلمين.